بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب حد المسكر: ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعذر، قالوا في الرعاية لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، حديث رواه أبو داود بسند صحيح، وهذا تقدم الكلام في الدرس الماضي. ثم قال: وكذا يعذر من حضر شرب الخمر لحديث عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، رواه أبو داود. في زيادة عند الترمذي: وآكل ثمنها. يعني حضور، وكذا يعذر من حضر شرب الخمر. لا شك أنه فعل محرما، لكنه لا يحد لأنه لم يشرب، لكنه يحرم عليه أن يحضر مجلسا فيه شرب خمر، لأن هذا من باب إنكار المنكر. هذا حضر ورضي ولم ينكر المنكر، فيكون شريكا في الإثم. وجاء حديث عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يدار عليه الخمر، فهذا يعني في نص خاص، فيه نصوص عامة، كقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فكل من ظلم بمعصية فإنه يحرم القعود معه إلا على سبيل الإنكار، فإن زال المنكر وإلا وجب عليه المفارقة. ثم قال: ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ وإن لم يغلي. إيش معنى يغلي؟ يعني الشراب مثل العصير إذا بقي في مكان يعني ليس في ثلاجة، مكان في حار، فإنه بعد مدة يغلي، يعني إيش؟ يعني يقذف الزبد، كأنه يغلي على القدر. ليس مقصود يغلي بالطبخ، لأنه ما طبخ، هذا متروك، موضوع في هنا متروك في جو طبيعي، ليس في ثلاجة، يترك في جو طبيعي، فإنه بعد 3 أيام أو أكثر أقل حسب الإناء وحسب حرارة الجو يبدأ يقذف بالزبد، يزبد كأنه يغلى بالنار، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيذكره المؤلف. هذا معنى يغلي. وإن لم يغلي، لأنه إذا غلى أسكر بلا شك، إذا غلى بدأ يزبد معناه أنه صار مسكرا، لكن قبل الغليان قد يبدأ الإسكار وإن لم يغلي، إذا بقي 3 أيام في الغالب. نص عليه لحديث: اشرب العصير 3 ما لم يغلي، راه الشعلنجي قال في الحاشية ضعيف، قال لما أقف عليه مرفوعا، ولكن ورد موقوفا عن عطاء، يعني حديث هذا ما يعرف. وعن ابن عمر رضي الله عنه في العصير اشربه، هذا موقوف، اشربه ما لم يأخذ شيطانه، كذا عندكم ولا يأخذه هذا يصح، ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في 3، حكاه أحمد وغيره. يعني أنا المؤلف بدأ بالمرفوع حديث عباس رضي الله عنهما كان أحسن، الحديث مرفوع صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيفراق أو يسقى الخدم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال: معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. يعني هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبذ له فيشربه أول يوم واليوم الثاني والثالث إلى العصر، إلى العصر. فإن بقي شيء فإنه إما أن يهراق وإما أن يسقيه الخدم لئلا يبدأ به الإسكار ولو على وجه خفي، هذا من باب الاحتياط. لكن يقال هذا يرجع فيه إلى حسب الحال، حسب حال الإناء وحسب حال الجو. فإذا كان في مثلا ثلاجة فلا يقيد بالثلاث، لأن العلة معقولة، العلة معروفة أنه قد يبدأ بالإسكار على وجه خفي فيشرب مسكرا حيث لا يشعر. فإذا كان العصير محفوظا بالعصيرات الموجودة اليوم فيها مواد حافظة وتبقى إلى 6 أشهر ما في إشكال. هذا أحد يقول أنه يكره ويحرم لأنه محفوظ. كذلك العصير الذي يضع في الثلاجات ولو لم يكن في مواد حافظة، عصر له شيئا وضعه في الثلاجة، هذا قد يبقى يعني أياما ولا يكره ولا يحرم، لأن العلة معروفة وهي الإسكار. فإذا كان محفوظا ولا يتعرض للإسكار فلا حرج في شربه، وليس هناك وقت محدد. قال ويحرم عصير غلا كغليان القدر بأن قذف بزبده، نص عليه لما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء. الدباء ما هي؟ القرع، معروف القرع الكبير، هذا يلبس ثم يبقى القشر، القشر يكون إناء، هذا معروف. يعني بعض الناس قد لحق عليه وشهده، يعني من قلة الأواني التي تكون من المعدن أو من النحاس أو غيره يتخذون أواني من القرع، يتيبس القرع الكبيرة ويعني تقطع من أعلى تيبس فتكون إناء، إذا يبست تصير إناء، كانوا إناء من خزف وخشب أو ما شابه ذلك، لكنه حار، الدب هذا من الأواني الحارة. قال فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيت به فإذا هو ينش أي يزبد، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه أبو داود والنسائي. قال في الحاشية صحيح. إذن هذا يدل على أن الشراب إذا بدأ يقذف بالزبد أنه يحرم، ليس على سبيل احتياط لا بل يحرم، بقول عليه الصلاة والسلام هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه مسكر. وأبو هريرة رضي الله عنه محمول على أنه لم يتنبه للإسكار، وإلا فلا شك أنه لا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمسكر وهو يعلم التحريم، ولكنه لم يتنبه للإسكار، لم يشعر أنه صار مسكرا. وهذا فيه عدم المجاملة في دين الله، مهما كان إنسان عزيزا ومحبوبا ومهما كان ناصحا ومحبا ومجتهدا، فإنه إذا أخطأ فإنه لا يجوز أن يحاب في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام رد ردا شديدا، اضرب بهذا الحائط، هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعض الناس يجامل في دينه، يجامل على حساب دينه، يأتي شخص محب وناصح يشير عليه بأمر فيستحي أن يقول هذا حرام ما يجوز، فيجامله ويقبل ما قال أو ما فعل وهو يعلم أنه حرام. هذا من ضعف الإيمان وضعف الدين، أن يجامل أحدا في دين الله جل وعلا. وإن طبخ قبل غليانه وإتيان الثلاث عليه حل، إن ذهب ثلثاه فأكثر، نص عليه. وذكر أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى رضي الله عنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، رواه النسائي. وله مثل عن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهما. وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ رضي الله عنهم شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة رضي الله عنهم على النصف. وقال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال لا بأس به. قلت إنهم يقولون يسكر، قال لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه. الطلاء هذا شراب معروف عندهم وترك الآن، لا وجود له. يغلون يعني ينقعون التمر مثلا أو غير التمر أو العنب الزبيب في ماء ثم يغلونه، إذا صار نبيذا ذاب في الماء غلوه فيذهب البخار، بخار الماء يتبخر الماء ويبقى التمر أو العنب أو الزبيب يبقى شرابا غليظا حلوا أشبه بالدبس، بالنسبة للتمر شبيه بالدبس، هذا الشراب غليظ. إذا ذهب الثلثان يعني تبخر الثلثان بقي الثلث أو النصف فإنه لا يتعرض له الإسكار بعد الغلي، يعني الغلي هذا يذهب عنه الإسكار. فعلى كل حال مقصود العلة معروفة، أي شراب لا يتعرض للإسكار فهو جائز. ثم قال باب التعذير في سؤال نهى عن الحنتم والدبة والمزفت والمقير، ثلاثة أربعة أشياء، هذه أواني حارة، الدبة تقدم والحنتم جرار خضر، والمقير أواني تطلى بالقار، والمزفت هو المقير، المقير مزفت يطلى بالقار والزفت هذه، والنقير، النقير جذع نخلة ينقر، هذه أواني حارة إذا وضع فيها النبيذ يسرع إليه الإسكار، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لشدة تعلقهم بالخمر. فلما طال الزمن واستقر تحريم الخمر وابتعدوا عنه أباحه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم قال كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا في، كنت نهيتكم عن الأوعية إلا في سقاء، السقاء أعلن فيه، لأن السقاء يقولون بارد مثل القربة، القربة إذا وضع فيها ماء يبرد تبرد الشراب الذي فيها، وأيضا يقولون إذا أسكر بدأ يسكر فإنه ينشق السقاء، إذا بدأ يقذف الزبد يشق السقاء، فإذا وضع في السقاء فلا يمكن أن يشرب مسكرا، أولا أنه يعني في الغالب أنه ما يسكر لأن السقاء بارد، وثانيا لو أسكر لنشق السقاء، فنهاهم عن الأوعية إلا في سقاء. ثم بعد ذلك قال نهيتكم عن الشرب إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. كذلك نهى عن الجمع بين الخليطين، نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا أو ينبذ التمر والعنب جميعا، يعني نهى عن الجمع بين نوعين، يعني ما يجوز أن يجمع إنسان بين نوعين إلا لابد أن يكون نوعا واحدا، تمر فقط أو زبيب فقط أو بسر فقط، ولا يجوز أن يجمع بين نوعين لأنه إذا اجتمع نوعان أسرع إليه الإسكار. هذا أيضا يقال إنه العلة معقولة، فإذا كانت العصيرات محفوظة فلا مانع من الجمع بين أي نوع آخر. الآن عصيرات تسمى عصير مشكل فيه ثلاثة أربعة خمسة أنواع، ما في بأس أنها محفوظة والإسكار عنها بعيد. كل هذه أحكام تتعلق أو لسد باب الخمر وإبعاد الناس عن الوقوع في المسكر، إنه قد من بدايات الإسكار لا يشعر بها الإنسان لا في الطعم ولا في الزبد، أول ما يبدأ الإسكار يكون خفيا فيشرب على أنه نبيذ وهو قد بدأ فيه الإسكار، فنهى عن هذا سد الباب. نعم. هل هو يسكر؟ العبرة بالإسكار. الله أعلم، يعني ما عندنا خبرة عن كل شراب هو يسكر أو لا. يعني اللبن الحليب إذا وضع في مكان دافئ وضع على شوي قليل من اللبن يتحول إلى لبن، هذا ما يعني يرجع إلى حسب الشراب وخبرة الناس فيه. إذا كان يتحول إلى مسكر فالعلة معقولة يمنع. إذا قالوا لا نحن نجربه نجعل يومين ثلاثة أربعة ولا يكون مسكر، يكون مثلا رائب لبن رائب يسمونه زبادي وكذا، ما في شيء حسب الحال. هذا العلة، العلة الإسكار، أي شيء يصل يعني يكون سببا لحصول الإسكار يمنع، سواء من الإناء أو الأيام أو الجذع الخليطين، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، الحكم يدور مع علته. الله أعلم، ما أذكر في الأحاديث ذكر العسل والحنطة والشعير والزبيب والعنب، أما الحليب الله أعلم ما أمر معي اللبن والحليب. الله أعلم. باب التعزير، يجب التعزير على كل مكلف نص عليه كالحد. التعزير هو المنع، أصله المنع، التعزير هو المنع، والمقصود به التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، من أجل أن يمنع الإنسان من الوقوع في ذلك الذنب أو تلك المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة. إذن أصله المنع، التعزير المنع. طيب لو قال قائل ما معنى التعزير في آية الفتح إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تعزروه أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وش المراد بالتعزير هنا؟ النصرة، وهي بمعنى المنع، لأن النصرة يمنع المعادي من إيصال الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال لهم في البيعة، ماذا أخذ عليهم في البيعة بيعة العقبة؟ قال تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم. إذن نفس المعنى يدور على نفس المعنى، تعزيره والمنع، هذا من جهة اللغة. قول يجب التعزير، إيش معنى يجب التعزير؟ على كل مكلف نص عليه كالحد، يعني يجب التعزير يعني يجب على القاضي أو الحاكم أن يقيم التعزير على من استحقه، هذا معناه. ويجب التعزير كما يجب الحد، إذا رفع السارق إلى القاضي هل يجوز له تركه؟ ها؟ الجواب لا يجوز. طيب إذا رفع إليه من فعل معصية لا حد فيها، هل يجب على القاضي يعزره أو يجوز له أم يجوز له تركه؟ هذا معنى قول المؤلف يجب التعزير على كل مكلف. والصواب التفصيل، الصواب التفصيل، يقال إذا كانت هذه المعصية فيها تعزير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على القاضي أن يقيمه وليس له تركه. مثال التعزيرات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل غرامة ضالة الإبل المكتومة، ما هو التعزير؟ غرامتها ومثل ومعها، مثل من سرق من الثمر المعلق ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود، واضح. ومثل أخذ سلب من صاد في حرم المدينة، كما جاء في صحيح مسلم حديث سعد أنه رضي الله عنه عبدا يقطع الشجر أو يصيد فسلبه، ثم جاء أهله كلموه أن يرد عليه السلام، قال معاذ الله أن أرد شيئا نفتلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند أبي داود من رأيته يقطع من شجر المدينة، أو من رأى من يقطع من شجر المدينة فله سلبه، يعني يأخذ عليه من ثياب وما معه من متاع، يأخذ ما معه، هذا نوع من التعزير. وأنواع كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه والخمر على القول بأنه تعزير، أنه سبق الخلاف في الخمر، حتى لو رجحنا أنه تعزير فإنه لا يجوز تركه، بل يجب عليه يعزر من ثبت في حقه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قوله أو فعله، مثل من منع زكاة الإبل، ما هو التعزير؟ من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء، رواه أبو داود وسند حسن. وهكذا نقول التعزير ينقسم إلى قسمين، قسم ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإنه يجب إقامته، وقسم لم يرد فيه شيء فإن القاضي ينظر في المصلحة، إذا رأى علامات التوبة والإنابة فلا بأس أن يتركه، وإذا رأى أن المصلح يؤدبه أدبه إذا لم يرد فيه شيء. على كل مكلف، هذه مسألة ثانية، هل يعذر غير المكلف؟ الحدود لا خلاف أنه لا يقام على غير المكلف، لكن بالنسبة للتعزير فهذه مسألة خلافية. المؤلف يقول أنه يقام على المكلف، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يقام على غير مكلف، يقول فلو زنى المراهق غير البالغ فإنه يؤدب أو يضرب ضربا شديدا، وهكذا ضرب ابن عشر على الصلاة واضربهم عليه ابن عشر، فإن الصواب أنه يعزر البالغ وغير البالغ إذا فعل محرما كترك الصلاة ترك واجب، أو فعل محرم كزنا أو ما شابه ذلك من المحرمات، فإن الولي أو القاضي يعزر غير المكلف تأديبا من أجل أن يلتزم أحكام الشريعة. وقال الشيخ تقي الدين لا نزاع بين العلماء أن غير مكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحش تعزيرا بليغا، يجب في كل معصية، معصية إذا أطلقت تشمل ترك الواجب وفعل المحرم، المعصية يعني معنى الخاص للمعصية هي معصية الأمر، فعصيت أمري، المعصية إذا أطلقت معناها الخاص هو ترك الأمر، لكن لها معنى أوسع وهو المخالفة، سواء بترك الواجب أو فعل المحرم. إذا المراد بالمعصية هنا المعنى الواسع، ترك الواجب وفعل المحرم، لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وإتيان المرأة المرأة الذي يسمى السحاق، وسرقة ما لا قطع فيه، ما لا قطع فيه يعني ما دون النصاب أو أخذه من غير حرز أو ما شابه ذلك إذا تخلف شرط من شروط القطع، والجناية بما لا يوجب القصاص، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها. جناية لا توجب القصاص أمثلتها كثيرة، مثل الجائفة، لو أن شخصا طعن شخصا بسكين وأجافه، يعني أنفذ الطعنة إلى داخل الجوف، ماذا فيها؟ هل فيها قصاص؟ ليس فيها قصاص، مر معنا. لماذا؟ لعدم مماثلة، أنه لا يمكن مماثلة بين طعنة وطعنة، قد يطعنه ويموت من الطعنة، طعنة القصاص. فالجائفة ليس فيها قصاص، إذا ماذا فيها؟ فيها الدية وإيش؟ والتعزير، يمكن أن يعزره بسجن، سجنه مثلا سنين، تدعى شخص طعنه بسكين ما مات المطعون، ففيها دية، ثلث الدية، وفيها تعزير، ويعزر القاضي بما يرى. قد يكون التعزير سجن سنين طويلة كثيرة، قد يكون ضرب جلدات كثيرة 200 300 400 أو أكثر، لكنها تفرق، المهم أنه إذا لم يكن هناك قصاص ففي تعزير، إذا كان في قصاص فالقصاص يكفي عن التعزير، لكن بعض العلماء يرى أنه إذا أراد الحاكم أن يعزره مع القصاص لحفظ الأمن العام، يعني الحق يسمونه الحق العام، أن الجناية هي حقان، حق خاص المجني عليه وحق عام للمجتمع، لأنه أخل بالأمن وفتح باب الفوضى، ولا سيما إذا عرف منه الفساد والجرأة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فإنه يمكن أن يعذر مع القصاص. حتى لو عفى المجني عليه فللحاكم أن يعذره بسجن أو ما شابه من أجل حفظ الأمن. إذا نقول لا حد فيها ولا كفارة، أما القصاص فكما تقدم فيه تفصيل. الجناية التي الجناية على الغير هذه فيها تفصيل، قد لا يكون فيها قصاص فيكون فيها تعزير مع الدية، وقد يكون فيها قصاص وللحاكم أن يعزره للحق العام. وهذا معروف حتى بين الناس، يقال سجن فعل كذا يعني قتل عمدا عفي عنه، قتل عمدا فعفى أهل أولياء الدم، يمكن أن يسجن سنة أو سنتين. طيب لماذا يسجن؟ قالوا إيش؟ للحق العام. هنا الآن تعزير، سجن تعزيرا مع أن الأولياء قد عفوا عن القصاص، في هذا الباب حفظ الأمن سمى الحق العام. والجناية بما لا يوجب القصاص، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد. وقال وهو من حقوق الله. اللي فيه كفارة، أما الحد واضح، زنا ما في تعزير، يجلد، كان غير محصن يجلد 100 ويغرب ولا تعزير، الحد كافي في التطهير والردع. اللي فيه كفارة مثل إيش؟ مثل الجماع في نهار رمضان، هذا يعني معصية كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزر الذي جامع في نهار رمضان وإنما أمره بالكفارة، فالكفارة شرعت لتكفير الإثم وفيها نوع عقوبة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متابعين هذه فيها يعني نوع عقوبة، وفيها أيضا تطهير، وهذا شبيه بالحد، الحد يجمع بين أمرين تطهير وعقوبة، هذا أيضا يعاقب بعتق رقبة، مال كثير يخرج منه جبرا عنه يعني وجوبا، فإن لم يجد فصوم شهرين متابعين، فيها تأديب من الصيام شاق، ولا سيما صيام شهرين متابعين. الله من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، يعني لو أن القاضي سمع شخصا يسب آخر ولم يطالب بالمسبوب، هل القاضي يعزره؟ نقول نعم يعزره، لأنه حق من حقوق الله تعالى، بخلاف القذف، قذف حد، لو سكت المقذوف فليس القاضي أن يقيمه، أنه لا يقام إلا بمطالبة المقذوف لأنه حد. لكن لو قاله يا فاسق يا فاجر يا خبيث وما شابه ذلك، فللقاضي أن يؤدبه بضرب أو نحوه وإن لم يطالب المسموم. لماذا؟ لأنه حق لله، يعني ردع تأديب لهذا الشخص لئلا يؤذي المسلمين. فأي إنسان منه أذى في أشياء لا تصل الحد فإنه يؤدب. قال لأنه شرع للتأديب فللإمام إقامته إذا رآه، وله تركه إن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطعها، فقال صليت معنا؟ قال نعم، فتلى عليه إن الحسنات يذهبن السيئات. متفق عليه. إذا جاء تائبا فإنه يترك، إذا كان صاحب الحد إذا جاء تائبا يعرض له ويلقنوا التوبة والرجوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه، فالتعزير ما في أولى لأنه دون الحد، لكن إذا أصر في الحد على إقامته يقام، أما التعزير فلا يقام ولو أصر، يقال له ما دام أنك نادم وتائب اذهب فقد غفر الله لك، فلا يلزم إقامته إذا جاء تائبا، بخلاف الحد إذا أصر فإنه يقام. قال: إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، نقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية. أنا ما ذكر في دليل إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، يعني التعليل ما أذكر فيها دليلا، لكن التعليل أن الوالد بينه وبين ولده شفقة ومحبة عظيمة، وقد يرضى ولا يطالب لشدة الشفقة، ولو أنه عزر الولد يشق على والده، والتعزير من أجل تأديب الولد وردعه عن الوقوع في مثل هذا من سب الوالد، فهذا التعزير قد يكون مشقة على الوالد، يعني كأننا نريد أن ننصر الوالد ونمنع الولد من أن يلعنه ويشتمه، والوالد يقول ضربكم لولدي أشد علي أو حبسكم إياه أشد علي من شتمي، هذا مراهق وأصبر عليه ويندم عما قريب، ويعني أنا ويانا نصطلح نختلص، يعني قوة العلاقة وشدة المحبة والشفقة بين الوالد والولد يترك، هذا إن طالب الوالد يعني طلب من الشرطة من القاضي أنه يؤدب الولد أدب، وإن سكت الوالد فإنه يترك، لأنه يحصل بين الأولاد والوالدين اختلاف وشجار وكذا كما جرت بالعادة، فهذا أمور خاصة، فإذا ما دام أن الوالد راضي ولم يطالب فإن لا يتعرض له. لكن ما هو المقصود من التعزير؟ المقصود نصر الوالد، انه تاخذ الحق للوالد، والوالد يؤلمه تعزير ولده، مو مثل سب الاجنبي، انت لو سبك شخص ومسكه الشرطه والقاضي وضربوه، يعني صح انك يمكن ما عندك وقت وما تريد ان تذهب ومطالبات ومشاكل، لكن لو سمعه شخص من الشرطة أو القاضي ومسك وضربوه لفرحت بذلك ولا لا، الحمد لله جاءت من الله وضربوه وشفى ما في قلبك وتأدبه، لكن لو جاءوا مسكوا ولدك تقول يمكن تبكي هم يأخذونه للسجن، تقول دعوه ما عليكم من أنا راضي خلوه، يعني قوة العلاقة والشفقة بينهم. ولا يعذر الوالد بحقوق ولا يعذر الوالد بحقوق ولده لحديث أنت ومالك لأبيك، يعني الوالد لا يعذر لو يعني تعدى الولد بضرب زائد أو بأخذ مال أو ما شابه ذلك لعظم حق الوالد، ولهذا الحديث أنت ومالك لأبيك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لرجل جاء يشتكي أباه قال يا رسول الله إن أبي أراد أن يجتاح مالي، فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت فلو ضربه قل أنت لأبيك، ما يتدخل القاضي أو أحد بين الأب والابن، والغالب